الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة، وفيها نقطتان. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو اختلف المتبايعان في تبري البائع من العيوب كما إذا ادعى البائع أنه تبرأ من العيوب، فلا خيار للمشتري، وأنكر المشتري التبري فله الخيار. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان أو احتمالان بالأصح. الاحتمال الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، وذلك لأن الأصل هو عدم تبر البائع، فدعوى البائع بالتبري مخالف للأصل. فمع عدم البينة لدى البائع على التبري يتوجه اليمين على المشتري الذي ينكر التبري. فإذا حلف المشتري على عدم التبري ثبت له الخيار، ورفعنا اليد عن أصالة اللزوم في العقود. فإن أصالة عدم التبري حاكمة على أصالة اللزوم ورافع لموضوع اللزوم. حيث إن موضوع اللزوم هو العقد الذي تبرأ منه البائع، والعقد محرز بالوجه وعدم تبري البائع محرز بالتعبد الأصل، فيرتفع موضوع اللزوم. هذا يا مولاي الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن مقتضى القاعدة وإن كان تقدير قول المشتري مع يمينه لكن لدينا دليل خاص في المقام دل على تقديم قول البائع المدعي للتبري. وهذا الدليل هو مكاتبة جعفر بن عيسى اليقطيني التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام، جعلت في ذاك المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي يعني الدلال، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي يعني الدلال الذي باع: قد برئت منها. فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها. أي يصدق يعني المدعي وهو المشتري، فلا يجب عليه نقد الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه دفع الثمن، فكتب عليه السلام أن عليه وهي دالة على عدم تصديق المشتري وإن كان قوله موافقا للأصل، بل يقدم قول البائع. ولو كان مخالفا للأصل. وقد أشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات، أشار المصنف لخمسة منها، خمس إشكالات الآن على الرواية. الإشكال الأول سندي، وأشكل به المقدس الأردبيلي بأن هذه الرواية ضعيفة السند لوجود جعفر بن عيسى الذي لم يوثق إلا بناء على كامل الزيارات وغير تام، أو بناء على بعض الروايات الموجودة في كتاب الكشي وهي غير تامة الدلالة. هذا كله مع غمض النظر عن محمد بن عيسى اليقطيني، وإلا فلو قلنا بضعف محمد بن عيسى اليقطيني كما صرح الطوسي فالإشكال السندي أقوى. اي وضعفه الطوسي ايضا بناء على استثناء من الوليد. ووثقه النجاشي يا مولانا الجليل. ما أنا مولانا إحنا ما قاعدين لا نتكلم على مبانيكم نقول هذا ولذلك قلنا لولا من نقول نحن لا نقبل نحن لا نقبل مولانا قلنا الضعف في جعفر بن عيسى لولا من نضعف اليقطين ولعل الأردبيل يضعف تناقش بمبناكم شيء آخر مولانا خوش نقاش مبنائي إذا وقد قبل السيد الخوئي هذا الإشكال مع أنه على حسب مباني في معجم رجال الحديث المفروض أن يبني على صحة الرواية لأن محمد بن عيسى ثقة على مبنى وجعفر بن عيسى أيضا ثقة على مبنى ليس لكمل الزيارات تراجع عن كمل الزيارات لرواية الكشي رواية قال تدل على حسن حال جعفر بن عيسى ورواية طويلة كان بالود أن نأتي بها لكن خشينا أن يطول بنا المقام ولا ننهي ما نويناه وإلا تنفع شيخ مجيد للمنابر الحسينية هذه الرواية جدا لو كنت ستتحدث في ليلة 13 من شهر رمضان القادم حول اختلاف الشيعة والأحزاب والتيارات هذه الرواية تشير إلى الخلاف الذي كان بين الشيعة في زمان الإمام الصادق وكان يكفر بعضهم بعضا ويزندق بعضهم بعضا والإمام الصادق يقول هذا الذي في هذا الزمان كان في زمان جدي أمير المؤمنين وكان في زمان جدي زين العابدين يكفر البعض الآخر ويلعن البعض الآخر حتى سأل بعضهم الإمام الباقر أو الصادق متى الفرج يا ابن رسول الله قال أنا ولم يستدر الفلك قال وما استدارة الفلك فشبك على أصابعه قال اختلاف الشيعة فيما بينهم حتى يغفل بعضهم في وجه بعض ويلعن بعضهم بعض وهذا اليوم اللي قاعدين نراه مولانا العالم هذا الذي تشاهده لازم إسقاط النظام على كل حال خب النظام إسقاط طبعا احنا كلامنا في سوريا شيخ خب على كل حال هذا اللي نشاهده يعني الآن مولانا العزيز هذا هو الإشكال الأول الإشكال السندي وأجاب عنه المصنف بقوله وفيه نظر والمقصود بالنظر كما بين اليزدي في الحاشية جزء 3 صفحة 194 وهو أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب المشهور حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن التبري من العيوب مسقط للخيار اعتمادا على هذه الرواية فعملوا بها ولو في هذه الفقرة وهي دلالتها على المسقطية للخيار بالتبري وإن لم يعملوا بها في محل الاستدلال وهو تقديم قول البائع إذ لا مانع من التفكيك في الحجية خب الإشكال الثاني ما أفاده المقدس الأردبيلي أيضا وهو أن هذه الرواية مكاتبة ومن المعلوم أن المكاتبات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام
محتملة للتقية. فلعل الإمام الهادي عليه السلام حينما قدم قول البائع في هذه الرواية من باب التقية لا لبيان الحكم الواقعي، فلا تجري بالتالي أصالة الجهة في هذه الرواية فتكون ساقطة عن الحجية. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف بقوله فيه نظر، فيه نظر أن ما قيل من كون المكاتبات محمولة على التقية غير تام، إذ لا توجد هذه الكبرى ولا دليل عليها ما لم تقم قرينة خاصة. فلا قرينة على أن هذه المكاتبة صادرة على سبيل التقية. فهذه دعوة عهدتها على مدعيها، فتجري أصالة الجهة عند الشك. يعني أصالة أن الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي. الإشكال الثالث، ما أفاده المقدس الأردبيلي أيضا، وهو أن هذه الرواية مخالفة للقاعدة، حيث إن مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري لأنه منكر مع يمينه، والحال أن الرواية قدمت قول البائع. ومع مخالفة الرواية للقاعدة لا يحصل وثوق بها فتسقط عن الحجية. ويلاحظ عليه أولا لا مانع من أن تكون الرواية مخصصة أو مقيدة للقاعدة، فهذا حكم تعبدي خاص في مورده، فما أكثر القواعد الفقهية التي قد خصصت في الشريعة. هذا أولا. ثانيا ما ذكره المحقق السبزواري في كفاية الأحكام صاد 94 بأنه يمكن القول بأن الرواية على طبق القاعدة وليست مخالفة للقاعدة أصلا، فمقتضى القاعدة تقديم قول البائع. وليس تقديم قول المشتري، لأن الظاهر من حال الدلالين في الأسواق تبريهم من العيوب، هذا هو الظاهر. فالمشتري يدعي خلاف الظاهر، فهو المطالب بالبينة، ومع العدم يقدم قول باطل، لأن قوله موافق للظاهر. فلعل هذا هو منظور المحقق السبزواري في أن الرواية على طبق القاعدة، وإن لم يصرح بذلك فلا يرد عليه تنظر المصنف كما قال سيدنا الخوئي، لعل هذا مقصود. الإشكال الرابع من أرض البحرين من المحدث البحراني يا مولاي الجليل، خلاص من الآن من أردبيل انتقلنا إلى البحرين. الإشكال الرابع من المحدث البحراني، لاحظ يا بحراني ماذا تقول الآن في كلام المحدث البحراني. خوف. الإشكال الرابع هو الإشكال الدلالي، وحاصله أن الظاهر من الرواية هو أن المشتري قد سمع تبري البائع وهو عالم بالتبري، لكنه أنكر ذلك مدالفة ومخادعة. فلذلك جاء البائع ليستفتي من الإمام عليه السلام بأنه هل يلزم المشتري الذي يعلم بالتبري ويجحده بدفع الثمن أم لا يلزم بدفع الثمن؟ فكتب عليه السلام أنه يلزم بالثمن لأنه عالم بالتبري. واقعا وبناء على ذلك تكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا، وهو بحث التنازع بين المتبايعين. لا قضية في واقعة، وهو بحث التنازع بين المتبايعين ودعوى البائع التبري وإنكار المشتري للتبري. فالرواية ليست يا شيخ صادق في واقعة، قضية في واقعة، لا يعني المشتري البائع يعلم أن المشتري عالم بالتبري وسمعوا متفقان على ذلك، لكن المشتري يريد يكذب ما يريد يدفع، فالسائل جاء يريد يلزمه بكلام الإمام، يعني كأنما يقول له ترى هذا الإمام الهادي يقول لك ادفع، الله سبحانه وتعالى ما فاد معك، تعلم بالأحكام الشرعية أنه يجب عليك الدفع ما التزم، لكن هذا إمامك الهادي عليه السلام يقول عليه السلام. هذا بعد هذا مقصود صاحب الحجارة، واضح. فالرواية إذن يا معلانا الجليل مو قضية في واقعة، لا كل مورد من هذا القبيل يكون المشتري يعلم وينكر ويكذب تجربي أنه عليه، يعني حكم بديهي واضح. فصاحب الحداق يقول الرواية في مقام بيان الحكم الواضح البديهي، لكن كأنما البائع يريد إلزام المشتري بقول الإمام حتى يكون ذلك تحفيزا له في دفع تمام. واضح. نعم نعم، لأن ظاهر الرواية أن البائع نادى بالتبري من كل العيوب، والظاهر أن المشتري سمع واضح تمام. ويلاحظ عليه كما لاحظ المصنف وسيدنا الخوئي بأنه لا معنى لحمل الرواية على هذا المعنى البديهي الواضح، فإنه إذا كان المشتري عالما بالتبري فهو عالم بأنه يجب عليه أن يدفع الثمن، والبائع أيضا عالم بأنه يجب عليه أن يدفع الثمن، فلا حاجة لاستفتاء الإمام عن الوجوب دفع الثمن. ومن لا ينفعه حكم الله لن ينفعه تحفيز الإمام عليه السلام. فلا معنى لحمل الرواية على بيان حكم واضح بديهي. بل المناسب هو حمل الرواية على محل البحث، وهو التنازع بين البائع والمشتري، فالبائع يدعي التبري والمشتري ينكر التبري، فما هو مقتضى القاعدة عند التنازع؟ ومن الذي يقدم القاضي قوله في النزاع؟ فحكم الإمام بتقديم قول البائع يا مولانا. واضح هذا الإشكال الرابع. الإشكال الخامس من المصنف ووافقه عليه اليزدي، قال والإنصاف أنه توجيه وجيه، جزء 3 ص 194. ووافقه أيضا سيدنا الخوئي. وحاصل هذا الإشكال وهو في دلالة الرواية أيضا بأن الرواية أجنبية، عن محل الكلام حيث إن تقديم قول البائع موافق للظاهر، فإن الظاهر من حال الدلالين في الأسواق لمن كانت لديه خبرة بحال السوق أن يتبرأ من جميع العيوب، هذا هو الظاهر. فالمشتري بإنكاره يكون قد خالف هذا الظاهر، فهو المطالب بالبيع ينا. ومع عدمها يقدم قول المش قول البائع مع يمينه. إذن فالرواية على طبق القاعدة. وليست كما قال القول الثاني بأنها على خلاف القاعدة، فهي أجنبية عن مخالفتها للقاعدة، بل هي على طبق القاعدة. إذن فبناء على ذلك إذا تنازع البائع والمشتري ودعى البائع التبري وأنكر المشتري ذلك، مقتضى القاعدة تقدير قول البائع. خلاص نقدم قول البائع لأن قوله هو الموافق له. ظاهر ظاهر الحال أنه تبرع. المشتري هو المنكر. المشتري هو المدعي عفوا. هو المدعي خلاف الظاهر. فهو المطالب بالبينة. خوش خوش كلام. الآن الشيخ بدأ يناقش مناقشات في محلها. أنه هذا يا مولاي الجليل خاص بهذا المورد. عقب ما قال الشيخ. إذن ليس في كل تبرع بل في تبرع الدل. لا عليه. وإلا نبقى على طبق القاعدة. الإشكال السادس. تريد قسط من الراحة بالخدمة. تقول لا اختم. نحسن. اختم. حاضرين قاتل. الإشكال السادس. ما أفاده المصنف أيضا. وهو أن تبرع البائع إنما يجدي في إسقاط خيار العيب إذا كان التبري في ضمن العقد كما إذا قال البائع بعتك الكتاب وأتبرأ من كل عيب فيه فقال المشتري قبلت فحينئذ يكون هذا التبري من البائع ملزم للمشتري لأنه في ضمن العقد والشروط التي تكون ضمنية في العقد لازمة لقاعدة المؤمنون عند شروطهم إلا أن هذا لا ينطبق على المقام حيث إن تبر الدلال عادة يكون قبل إيجابه للبيع حيث يقول أتبرع من كل عيب في هذا الكتاب ثم يأتي شخص ويقول اشتريته فيقول البائع بعتك الكتاب بكذا فالتبري الصادر من البائع قبل إنشاء الإيجاب والعقد وسيأتيك إن شاء الله في الجزء السادس عن قريب إذا بلغنا الله وإياكم الحياة المستقبلية إن شاء الله وأنتم أن الشروط الابتدائية غير ملزمة أن الشروط الابتدائية يعني التي لا تكون في ضمن العقد ليست لازمة ولا يجب الوفاء بها وإنما التي يجب الوفاء بها الشروط الضمنية في ضمن العقد وبناء على ذلك كيف حكم الإمام عليه السلام بتقديم قول البائع وإلزام المشتري بالثمن مع أن تبر البائع قبل إنشائه للعقد وهذا التبري لا يلزم المشتري بالثمن لأنه شرط نبذ ابتدائي يا شيخ إبراهيم كرزكان ابتدائي ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول وإن شئت بثلاثة أجوبة الآن نجعلها ثلاثة. الجواب الأول أن يقال بأن الشروط الابتدائية كالشروط الضم نية يجب الوفاء بها كما هو مبنى بعض الأعلام كما سيأتيك، فلا فرق بين الشروط الضمنية والابتدائية في لزوم الوفاء بها، خصوصا وأن هذا الشرط الابتدائي قد بني العقد عليه ارتكازا فهو كالشرط الضمني، لأن البائع حينما تبرأ من العيوب سمعه المشتري فاشترى منه على ما تبرأ، فحتى لو لم يصرح البائع في ضمن الإيجاب بالتبري إلا أن العقد أنشئ مبنيا ارتكازا على التبري. فالشرط إذن مآله إلى أنه شرط ضمني ارتكازي، ولا فرق بين الشرط الضمني الصريح والشرط الضمني الارتكازي في وجوب الوفاء به. الجواب الثاني يمكن أن يقال بأن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب، فكأن الدلال قال بعت هذا الكتاب ب50 مع التبري من كل عيب، فنفس ندائه بالبيع مع التبري هو إيجاب، فالتبري تحقق في نفس الإيجاب وليس قبل الإيجاب ليرد الإشكال. إن قلت إن قلت بأنه لو كان الإيجاب بنفس نداء الدلال لم يكن للدلال نقض الإيجاب عند رغبة أحد الحاضرين في السوق بشراء المبيع بقيمة أعلى، لأن الإيجاب تحقق منه والمشتري السابق الذي قال ب50 صدر منه القبول، تمام؟ يعني كأنما الدلال على يقول ب50 لأن هناك من نال ب50، فإذا قال البائع بعت الكتاب ب50 وتبرأت من كل العيوب، مع أن المشتري هو قال قبل ذلك إذا صدر الإيجاب، فلو قال بعد ذلك من يرغب في الشراء اشتريته ب70 لم يكن للدلال نقض الإيجاب الصادر منه، لأن هذا إيجاب والقبول قد سبق الإيجاب فتحقق العقد، مع أن هذا لا يلتزم به. يمكن الرد عليه
إذا أنه أنه ينقض الإيجاب بعدما صدر الإيجاب.
هذا المشتري الثاني قال بالسبعين، قال
بالمائة، إذا بعته بالسبعين مع الكفر. لكن لما قال ذاك المشتري أشتري بخمسين وأنت أيها البائع قلت بعتك بخمسين، بخمسين هذا الكتاب بخمسين مع التبري من جميع العيوب، خلاص صدر الإيجاب. بعد لو نادى بعد ذلك شخص وقال بسبعين لا معنى لأن تنقض إيجاب، خلاص البائع العقد لازم إيجاب قبول أو فو بالعقود، ما تقدر تفسخ إلا تكون بخيار المجلس، هذا شيء آخر افترض ما في مجلس.
يعني
إذا قال في المفروض هذا الدلال حينما يريد أن يبيع شيئا يلحظ القيم التي يطرحها الحاضرون في السوق، فهو سمع شخص قال أشتري الكتاب بخمسين، اشتريته بخمسين، ولما سمع بخمسين بخمسين مع التبري من جميع العيوب، إذا قلت هذا إيجاب خلاص القبول تقدم الإيجاب لزم البيع. بعد لو بعد ذلك جاء شخص وقال أشتري بسبعين ما يقدر البائع يبيع لأنه خرج عن ملكه، خلاص خلاص ليس الفضولي. لا لا من قال البيع بعد مو لازم بتسليم المتاع، البيع يتحقق بالإيجاب والقبول، واضح الآن؟ واضح. كيف؟ قلت يا مولاي الجليل قلت بأننا نفترض أن الدلالة لم يتم الإيجاب، فحتى لو قلنا بأن نداءه إيجاب لكنه ليس إيجابا تاما،
يعني لم يقصد البيع،
لا قصد لكن ليس إيجابا تاما، لم تكتمل جميع الشروط. نعم كما لو قلنا مثلا قال بعت الكتاب مع التبرّي من كل العيوب ولم يذكر الثمن مثلا، فهنا لم تكتملش شراط فيكون إيجابا ناقصا، وإذا كان إيجابا ناقصا جاز للبائع نقض هذا الإيجاب لو طلب مشتر آخر المتاع بقيمة أعلى. الجواب الثالث هذا الذي بالأخير قلنا سنجعله جوابا، وهو أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء أي قبل الإيجاب، فلا يرد الإشكال من أصله، إذ لا تصريح في الرواية على أن التبري من العيوب كان قبل إيجاب حتى يكون هذا شرط ابتدائي، فكيف يلزم به المشتري؟ فبما أنها لم تصرح بذلك فيمكن حمل التبري أنه كان في ضمن العقد فيندفع الإشكال من رأسه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية مختصرة دقيقة فقط ما تستدعي أكثر من دقيقة، ونحسم المسألة الرابعة بكاملها. النقطة الثانية هل حلف المنكر للتبري يكون على نفي العلم بالتبري أو على نفي التبري واقعا؟ أفاد المصنف بأن اللازم على المنكر للتبري وهو المشتري، وهو المشتري الحل بنفي العلم،
فيقول أقسم بالله أني لا أعلم بتبر البائع من العيوب. فإذا حلف بنفي العلم كفى ذلك في ثبوت الخيار منه، ولا يحتاج لنفي التبري واقعا، لأنه أساسا لا يمكن أن ينفي التبري واقعا، إذ لعل البائع تبرأ من العيوب واقعا، فكيف يحلف على نفي الواقع؟ بل يكفيه لثبوت الخيار له أن ينفي العلم بالتبري، لأن موضوع انتفاء الخيار العلم بالتبري، فإذا علم المشتري بتبري البائع سقط خياره، فينفي العلم فيثبت له الخيار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. تحتاج تطبيق؟ لا بس سريعا. الرابعة النقطة الأولى الآن، لو اختلفا في البراءة، البائع يدعي أن تبرأ المشتري ينكر، ما هو مقتضى القاعدة؟ قال هذا القول الأول، قدم منكرها قول المنكر وهو المشتري فيثبت الخيار لأصالة عدم البراءة، وهذه الأصالة بالتالي ترفع موضوع أصالة اللزوم، خلاص فيثبت الخيار. القول الثاني أو الاحتمال الثاني، وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت في ذاك المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقى إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه دعا عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي قد برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أيصدق؟ فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق؟ فيجب عليه دفع الثمن، فكتب عليه السلام أن عليه الثمن إذا لا يصدق. الآن الإشكالات على الرواية. الإشكال الأول، وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه السندي، هذا الإشكال الأول. مع الكتابة، هذا الإشكال الثاني، مكاتبة فمحتمل للتقية. الإشكال الثالث، مع مخالفة القاعدة الفقهية فلا يحصل وثوق به. الآن المصنف يقول وما أبعاد ما بين الأردبيلي وبين السبزواري، حيث قال السبزواري في الكفاية من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال الرواية صنع على طبق القاعدة، وهذا غريب إلا بناء على التوجيه الذي ذكرناه الذي سيذكره المصنف الإشكال الخامس. واضح؟ وفي كل منهما، يعني كلام الأردبيلي نظر وفي كلام السبزواري أيضا نظر، هذا فقط الذي قال المصنف. احنا جاوبنا على الإشكال الأول والثاني والثالث، وهذا هو لعله المراد بقوله نظر. الآن الإشكال الرابع، الحدائق. وفي الحدائق أن المفهوم من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة غشا لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبري البائع، والإمام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن لأنه عالم من هذه الجهة. لكن هذا يكون السائل سأل عن أمر واضح وبديهي، لا معنى لحمل الرواية على هذا الأمر البديهي. وفيه أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له، المنكر له لفظا، العالم به فيما بينه وبين الله، لا، لأن هذا واضح. لكن أيضا مفاد الرواية لاحظ، فيقول له المنادي قد برأ، فيقول مشتري لم أسمع، إذن هذا يدعي أن تبرى وهذا يدعي أنه لم يسمع، يعني لم يتبرى. إذن فالجواب الإمام مرتبط بذيل الرواية التنازل، وليس على بيان الحكم الواقعي، الحكم الواضح أنه إذا
أنه عالم فيجب عليه أن يدفع فيما بينه وبين الله. عموما لا بأس.
فإذا اشترى المشتري ورضي ولم يبقى إلا نقل الثمن فربما زهد في هذا المشتري.
أدري أقول هذا شيء. هذا اللي اعتمد عليه صاحب الحدائق. المصنف السيد الخوي يقول لا ما يناسب. لاحظوا الذيل, لاحظوا الذيل يعني وقع تنازع, فالإمام جاي يبين حكم التنازع. فيقول له المنادي برأ ادفع, يقول المشتري لم تبرأ. إذن السائل يسأل عن حكم هذه المنازعة, من يقدم قوله, مو يسأل عن أنه هذا بينه وبين الله يعلم فما هو فما هي وظيفته. الإمام يقول بينه وبين الله يجب عليه أن يدفع, هو يعلم أنه يجب عليه أن يدفع, فإذا ما يلزمه حكم الله مم لن يلزمه حكم الإمام. لا بأس على كل حال مولانا. وفيه أن بل الظاهر من سياق السؤال, ما هو الظاهر؟ استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشاه من البائع والمشتري, يعني عند التنازع. مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد حتى غير المسلم يعلم, فكيف بمسلم يسأل هذا السؤال؟ مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد, خصوصا لجعفر بن عيسى كما يشهد به قوله أيصدق أم لا يصدق, الدال على وضوح حكم صورتي صدق وكذب, يعني من قوله أيصدق أو لا يصدق يعني كأنما يعرف أنه لو كان صادق يصدق, لو كان كاذب يكذب. والصادق له خيار, الكاذب ليس له خيار, كأنما واضح عنده. وإلا لماذا قال أيصدق أم لا يصدق؟ فكأنما يسأل عن الحكم, الوظيفة ما هي؟ تقديم قول من؟ السؤال عن الصغرى ومن يقدم قوله. الإشكال الخامس, والأولى توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي. لماذا حكم الإمام بتقديم قوله؟ لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء, فدعوى المشتري مخالفة للظاهر, هو الذي يدعي خلاف الظاهر المشتري, فلذلك يقدم قول البائع مع يمينه. وهذا لا نظير, وإن ما أشرنا له لكن مر عليك في خيار الغبن, نظير دعوى الغبن إذا ادعى المشتري أنه مقبول مع أنه يعرف في الأسواق متخرج من السوق ويقول أنا مقبول, لا يصدق قوله أنه يدعي خلاف الظاهر. نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة البيع, فالظاهر أنه يعلم, فإذا ادعى خلاف الظاهر هو المطالب بالبينة ويصدق البائع. بالتالي إشكال السادس, وبقي في الرواية إشكال آخر, من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العين. لماذا؟ لأنه هذا شار يعتبر كونه في متن العقد, بل يعتبر في التبري وقوعه في متن العقد, لا يكون شرطا ابتدائيا كما سيأتيك في قاعدة المؤمن عند شروطهم, ويمكن التفصي عنه. إما بالتزام كفاية, هذا الجواب الأول, كفاية تقدم الشرط على العقد خلاص يكفي ولو كان شرط ابتدائي, لكن ما دام العقد وقع مبنيا عليه فيكون بمثابة الضمني. كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه كما تقدم في باب الشروط. عجيب كيف يقول كما تقدم, كما سيأتي, لكن لعل المصنف بحث قاعدة المؤمنين عند شروطهم قبل الناسخ أخر, واضح لأنه ما بعد يأتي هذا البحث في الشروط. كما تقدم في الحاشية مكتوب كما يأتي, هذا هو المناسب للترتيب الموجود في النسخ حتى نسخة الأصل, لكن الظاهر أن المؤلف كتب القول في الشروط قبل هذا الموضوع ثم حصل تقديم وتأخير في تنضيد الأوراق والأمر سهل. الجواب الثاني, وإما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد, فيقول بخمسين أحد الحضار بقيمة فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب ويكرر ذلك مرارا. إن قلت بالتالي لو اشترى شخص ما يقدر هذا الدلال يبيعه, اشترى شخص بقيمة أعلى ما يستطيع هذا الدلال أن يبيعه لأنه وقع الإيجاب من والقبول من المشتري, فصار العقد لازما. قلت من دون أن يتم أن يتم الإيجاب, ها إيجاب لكنه ناقص,
حتى يتمكن هذا الدلال من إبطاله عند زيادة من زاد. يعني لو في مشتري قال اشتري 70، والحاصل جعل ندائه إيجابا للبيع. ولو أبي إلا عن أن المتعارف في الدلال، لو قلت الدلال عادة يكون النداء قبل إيجاب البيع، أمكن دعوة كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك. نقول زمان الأئمة يختلف، زمان الأئمة يختلف عن زماننا. في زمانهم كان الدلال بنفس الإيجاب يتبرع وينادي. ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون نداء قبل إيجاب البيع، أمكن دعوة كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك. الجواب الثالث، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب، من أين استفدت أن النداء قبل الإيجاب؟ من أين؟ ما فيها دلالة على ذلك كما لا يخفى. النقطة الثانية، ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة، يحلف على نفي العلم لا على نفي العيب واقعا، لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا، لأنه ما عنده علم بالواقع. هو يكفيه أن يحلف بنفي العلم. والحمد لله رب العالمين.